إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح كتاب الروض المربع للعلامة الفقيه منصور البهوتي رحمه الله تعالى، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 4 من شهر شعبان من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا هو القول الراجح، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن التيمم لوقت الصلاة إذا انتهى الوقت الذي تيمم لصلاته فإن التيمم يبطل، وتكون الصلاة التي بعدها لا بد لها من تيمم مستأنف، فيبطل التيمم بخروج الوقت. وعليه مثلا لو تيمم لصلاة العصر ثم صلاها وصلى قبلها ما كتب الله له من نافلة مطلقة، ثم بعد ذلك صلى العصر بعد نافلة مطلقة أو بعد نافلة راتبة كالظهر مثلا أو نحوها، ثم خرج وقتها بغروب الشمس ودخل وقت المغرب وهو لا يزال ليس عنده الماء، فهل يحتاج إلى إعادة التيمم أو لا يحتاج؟ هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة، أن حاله لم تتغير من جهة عدم وجود الماء أو القدرة على استعماله. والذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح في مذهب أحمد رحمه الله أن التيمم يبطل، ولا يصح أن يصلي المغرب مثلا بتيمم صلاة العصر، وإنما لا بد له من الإعادة، وهذا مقتضى قواعد الشريعة في الرخصة. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كابن القيم وطائفة، قالوا بأن خروج الوقت لا يؤثر على التيمم، عليه في الصورة التي سبقت إذا تيمم لصلاة العصر وحضرت بعدها المغرب في دخول وقتها لم يلزمه بدخول وقت المغرب أن يعيد التيمم إلا أن يكون قد أتى ناقضا، فهذا بدهي مجمع عليه. وإنما البحث هنا إذا لم يقع أو لم يحدث له ما ينقض الطهارة كحدث ونحو ذلك، فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للفقهاء في مسألة أثر التيمم على الوقت، أثر الوقت على التيمم. وكثير من الفقهاء يجعلون هذه المسألة متفرعة عن اختلاف الفقهاء هل التيمم مبيح أو رافع، وبعضهم لا يجعل هذه المسألة متفرعة، والأظهر أن المسألة ليست متفرعة ضرورة، لأن بحث المسألة هل التيمم مبيح أم رافع هذا بحث متأخر عند الفقهاء، وأصول هذه المسائل كانت مبحوثة ومنظورة زمن الصحابة رضي الله عنهم ليس على هذه الصفة. ولذلك القول بأن التيمم مبيح وعليه جميع الفروع تكون لازمة لهذا القول بالإباحة، أو أنه رافع وتكون جميع الفروع لازمة لكونه رافعا، هذا والله تعالى أعلم فيه نظر، لأنه لم يقل أحد من الفقهاء المتقدمين بأن التيمم رافع بمعنى أنه كالماء، وإنما أطلق هذا بعض المتأخرين وهو فيه مخالفة لما أجمع عليه المتقدمون في بعض المسائل، بمعنى أن ثمة مسائل يعلم بالنص والإجماع أن ثمة فرقا بين التيمم وبين استعمال الماء. ومن بدهي ذلك أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالإجماع، بخلاف وجود الماء الثاني بعد الماء الأول لا يوجب استعمال الماء الثاني. القصد أن مساواة التيمم بالماء من جميع الوجوه، ومن جهة أصل الحكم ومن جهة آثار الحكم، هذا لم يلتزمه أحد من متقدمي الأئمة ولا من المذاهب المعروفة. ولكن تجوز بعض العلماء في تفسير كلمة أنه رافع، فقالوا أنه رافع فيكون كالماء. وإذا نظرت هذه المسألة، هل التيمم مبيح أم رافع، هذا اصطلاح فقهي لم يعرف فيما يظهر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كانوا يقولون في فروع المسائل. وعليه فلا شك أن القول بأنه مبيح أو رافع فيه صبر وتقسيم، وفيه آثار من جهة آثار هذا القول وآثار هذا القول. لكن هذا النوع من المسائل التي يصبرها الفقهاء ويسمون لها آثارا لا يصح في الناظر في النظر في عند النظر فيها، أو تقول لا يصح للناظر فيها أن يتوهم أن هذا الوصف أو ذاك الوصف بأنه من لوازم الحكم الفقهي. هذا إنما قصد به تقريب المسائل وتقريب التصورات وضبط الآثار للأحكام والاضطراد في ترتيب الأحكام، لكنه ليس بلازم. ليس بإيش؟
لازم.
ليس بلازم، ليس بلازم، لأن المسائل قد تختلف آثارها. ولذلك مثلا، وهذا له نظائر، مثل ما في صلاة النافلة وقت النهي، الإمام أحمد لا يرى تحية المسجد وقت النهي، أليس كذلك؟ ليس لأنه يغلق ما يسمى بذوات الأسباب، المصطلح الذي ذكره بعض الفقهاء من الشافعية، وذكر عن الشافعي نفسه أنه استعمله، أنه استعمل ما يسمى بذوات الأسباب، لأنك ترى في مذهب أحمد أنه يرى أن النافلة تكون على أوجه، وأن ركعتي الطواف تصلى ولو كان الوقت من أوقات ولو كان الوقت من أوقات النهي، بخلاف تحية المسجد. فترى أن أحمد هنا مثلا فرق بين النوافل مع الإجماع على أن هذه نافلة التي هي تحية المسجد، والقول بوجوبها شاذ مخالف للإجماع فيما يظهر، والله أعلم. فعلى كل حال، المصطلحات التي يقررها الفقهاء ينبغي أن تعرف كأوصاف مقربة للمسائل وليست قواعد حاكمة على المسائل. فرق بين القاعدة الفقهية وبين الوصف الفقهي لبعض الصور. لما يقولون مبيح أو رافع، هذا وصف ليس قاعدة، وإذا ذكرت آثاره باعتباره وصفا، آثار الوصف، وآثار الوصف قد تتخلف بخلاف آثار القاعدة، فإنها لا بد أن يسبب لتخلفها، لا بد أن يسبب لتخلفها فيكون استثناء من القاعدة، بخلاف الوصف فإنه يعتبر بالغلبة. ومثله من مثال الوصف لما قالوا في المناسك، لما قالوا ذوات الأسباب، هذا وصف ليس قاعدة. هذا إيش؟ هذا وصف ليس قاعدة. ومثله عندنا هنا التيمم مبيح ورافع، هذا وصف وليس بقاعدة. ومثله في الحج أو المناسك في محظورات الإحرام، لما قالوا لبس المخيط ما هو قاعدة، ليس قاعدة، إنما إيش؟
وصف.
إنما وصف. ولهذا لا يصح التعامل مع كلمة المخيط على كل تقدير، ولهذا لم يستعمل في النصوص ذكر المخيط، وإنما الذي جاء في النصوص كما في الصحيح وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السرويلات. وفي الحديث يعلى: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الصفرة وأثر الخلوق. فهذا معنى ينبغي لطالب العلم وله أنواع من المسائل، فإذا رتبها متأخر الفقهاء ليميزوا بها الآراء أو ليميزوا بها الفرق بين المذاهب أو ليرتبوا عليها الآثار الفقهية، فهذا لا يعني إيش؟ لا يعني أنها قواعد. ومن مثالها أيضا في الطهارة ما سبق معنا في تقسيم الفقهاء للماء، لما قالوا الماء طاهر وطهور وإيش ونجس عند أكثر الفقهاء، هذا وصف، هذا إيش؟ هذا وصف. لذلك الطاهر يقولون الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهذا وصف قد تتخلف بعض الآثار فيه. وإن كان ما من وصف يقولونه إلا وله آثار، ومن هنا صار وصفا، لكنه لا يكون حاكما ولا يلزم اضطراده، وقد ينقطع اضطراده دون تسبيب، لأن كفاءة الوصف هكذا دائما، والأصل في الأوصاف عدم التمام، الأصل في الأوصاف عدم التمام. نعم.
قال رحمه الله: ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل.
على كل حال، في المسألة السابقة نقول الراجح فيها أن التيمم إذا خرج الوقت ذهب حكمه، وبعض المتأخرين من الفقهاء يلتمس من عبارة القول الأول بأنه ينقطع حكمه أو تبطل الطهارة، يستعمل السؤال على المصطلح الفقهي، وهذه طريقة غير وجيهة، بمعنى أنك لك أن تقول بأنه إذا خرج الوقت بطل التيمم، ولك أن تقول بأنه إذا خرج الوقت بطلت الطهارة، ولك أن تقول إذا خرج الوقت انقطع تيممه، وما إلى ذلك من العبارات. لا شك أن بعض العبارات أجود من البعض الآخر، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله تجوزوا فقالوا إذا خرج الوقت بطلت الطهارة، فيكون هذا التعبير مثيرا لسؤال: ما الوصف الذي أبطل الطهارة؟ كالحدث، الحدث يبطل الطهارة أليس كذلك؟ وهنا يأتي بأن إبطال الطهارة قد ثبتت بدليل شرعي، يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل يبطل الطهارة، لأنك عبرت هنا بالحكم الوضعي، تقول بطلت أليس كذلك؟ ولذلك هذه العبارات التي قالها الفقهاء ليست هي الأحكام، هذه أوصاف الأحكام، لكن المقصود بالحكم إما أن التعبير بالانقطاع أو بالبطلان للتيمم أو ببطلان الطهارة، فإذا كان مشكلا التعبير ببطلان الطهارة تقول انقطع التيمم أو انقطع حكمه. فالمقصود أن ترتيب الأسئلة في مقابلة الأقوال أو منافاة الأقوال أو بيان عدم رجحانها بمثل هذه الطريقة قد تبدو للمتوهم أحيانا الذي ليس من أهل العلم، أو لبعض الناظرين من فضلاء الناظرين والباحثين قد يبدو له أن هذا مسلك متين، أن هذا مسلك متين، وأنه يقطع الحجة، فيقول مثلا إذا قام هذا بدليل شرعي فلا يبطل إلا بدليل شرعي، هو من باب الاحتجاج كما يقال بمحل النزاع، لأن قيامه بدليل شرعي فلا يبطل إلا بدليل شرعي، هل يقصد بقيامه ابتداء القيام أو يقصد به التمام اللي هو محل النزاع؟ فإن قصد ابتداء القيام فهذا ليس محل خلاف، أليس كذلك؟ إن قصد ابتداء القيام، وش معنى ابتداء القيام؟ إن قصد أول الحال، إذا تيمم لصلاة العصر مثلا، فبالإجماع أنه، وهو ليس واجدا للماء، أنه يصلي العصر، أليس كذلك؟ هذا ليس محل خلاف. فتقول إن التيمم قام بدليل شرعي فلا تبطل الطهارة أو لا يبطل إلا بدليل شرعي، لا، هو قيامه بدليل شرعي، لكن هل الدليل أثره على الحكم امتد إلى محل النزاع؟ هذا لو كان مسلما ما وقع الخلاف، أليس كذلك؟ فإذا الحكم له ابتداء وله تمام، الابتداء مجمع عليها ومتفق عليها، الثاني هو محل الخلاف، فلا يصدق أنه قام فيه، ولا يصدق أنه إيش؟ أنه قام فيه. فأحيانا بعض الجمل إذا نظرت إليها أو نظرت فيها وحررتها بان لك أنها من جنس ما يسمونه الاحتجاج بمحل النزاع. فإذا قلت إن التيمم هنا ثبت بدليل شرعي فلا يبطل إلا بدليل شرعي، هو الثابت ابتداءه، لكن استصحابه ما ثبت، استصحابه هو المسألة الثانية. ولذلك المسألة الثانية لنا أن نعبر عنها بكلمة إذا خرج الوقت بطل التيمم، ولنا أن نعبر عنها بصفة مختلفة في ألفاظها ولكنها في الحقيقة على نفس المعنى، وهي هل يستصحب التيمم بعد خروج الوقت؟ إذا قلت هل يستصحب معناه أن الاستصحاب مسلم أو محل نزاع؟ محل نزاع. فإذا عبرت عنها بهذه الصفة خف، بخلاف إذا قلت إنه إذا خرج الوقت بطلت الطهارة، يأتي إنه ما الدليل على بطلان الطهارة والأصل البقاء؟ لا، ما في أصل، هذا رخصة، هذه رخصة حكمها قاصر بطبيعتها. فمحلها الأول هو المسلم، الثاني محل اجتهاد، لا يجزم بأن هذا القول الذي عليه الجمهور وهو المشهور مذهب أحمد هو الصحيح، هو محل اجتهاد، ولكن نقول هذا الراجح. بس القصد أن البعض يقول عن القول الثاني بأن التيمم يستمر ولا ينقضه إلا ما ينقض طهارة الماء، بمعنى يصلي به غير وقت. البعض يقول إن هذا هو القول الذي دل عليه الكتاب والسنة، والقول الآخر لا دليل عليه، أو الإبطال لا دليل عليه، أو قول بغير دليل. كل هذه أوصاف للأقوال غير لائقة، لا علما ولا منهجا، وربما وليس خلقا مع جماهير العلماء، وإنما هذا قول له وجه وهذا قول له وجه، ويظهر أن قول الجمهور أكثر ظهورا، والله تعالى أعلم. ومما يتحرى له في الاستدلال أو يتجه له في الاستدلال أن الله في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا، آية التيمم ما أولها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالآية في فعل الصلاة باعتبار أن الطهارة شرط من شروطها، وعليه فعند كل صلاة يكون التيمم باعتبار الوقت. وأما طهارة الماء فأجمعوا على أن الطهارة لا تنتقض بخروج الوقت، فيختلف الحكم فيها.
ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل.
نعم، هذا كالطهارة بالماء، بل من باب أولى، فما يبطل الطهارة بالماء من الأحداث يبطل التيمم، وما يوجب يقطع الطهارة ويوجب الغسل وكذلك.
وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما.
وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، هذا على أحد القولين، والقول الثاني بأنهما سواء. نعم.
ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه.
نعم، كل ما زال السبب الذي به صح التيمم زال صحة الاستعمال للتيمم، كذلك انقطع به أثره، فإذا زال العذر انقطع أثر التيمم ولو في الوقت الواحد. وعليه لو تيمم للصلاة التي يجمعها إلى غيرها، فصلى الأولى، فلما فرغ من صلاة الظهر وهو في سفر قد انقطع عن الماء، بان له وجود الماء بقدوم قادم أو نحوه، فبالإجماع أنه لا يصلي الصلاة الثانية بإيش؟ بالتيمم، ولكن هل يعيد التي صلاها أو لا يعيد على قولين للفقهاء. نعم.
ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها.
ولو في الصلاة هذا محل خلاف، بمعنى إذا وجد الماء وهو في الصلاة، كيف وجد الماء في الصلاة؟ قدم عليه قادم مثلا ومعه ماء، فإذا قدم عليه قادم ومعه ماء أو تذكر وجود الماء أو ما إلى ذلك من الصور، فهذه محل خلاف بين العلماء. منهم من يفرق بين بعض الصور فيقول إن كان ناسيا للماء وهو في رحله فتبطل صلاته، بخلاف ما لو كان ليس ناسيا وإنما قدم قادم، فيفرقون بين الصورتين. ومنهم من يجعل جميع الصور على وجه واحد في الصحة، ومنهم من يجعل جميع الصور على وجه واحد في البطلان. والأظهر والله تعالى أعلم أنه متى ما وجد الماء أو ذكره أو قدر عليه ولو في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يستعمله وتكون صلاته غير صحيحة، وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها.
هذا على أحد القولين. نعم. أما إذا خرج الوقت فبالإجماع الصريح، وأما إذا كان الوقت باقيا ففيها خلاف، ولكن الراجح أنه لا يعيد بعد انتهائه من الصلاة، وهذا الذي عليه الجمهور والله أعلم. نعم. وحكي الإجماع على أنه لا يعيد ولو في الوقت، وهذا الإجماع لا يثبت، إنما الإجماع الثابت إذا خرج الوقت. أما في أثناء الوقت فليس في المسألة إجماع، بل فيها خلاف، فيها قول الجمهور وما يقابله، والراجح أنه لا يعيد بعد فراغه من العبادة. نعم.
وكذا الطواف، ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده أو ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم.
نعم. إنما هو أولى عندهم باعتباره من ذوي الأعذار، وأما إن كان ليس من ذوي الأعذار فهذا لا يقال أنه أولى، من كانت حاله محل التبين كالسائر في طريق ربما يجد الماء، فهذا لا بد له أن يستوفي الشرط الشرعي الذي قال الله فيه: فلم تجدوا ماء. ولكن من تبينت حاله فهذا هو المقصود بأنه يكون أولى. نعم.
وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع.
التسمية فيه مستحبة كما هو معروف، التسمية مستحبة بالإجماع. نعم.
ويضرب التراب بيديه،
المقصود أنها لا تجب. نعم.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه.
نعم. التيمم ضربة واحدة على الراجح كما في حديث عمار رضي الله عنه وحديث ابن جهيم، والقول الثاني في المسألة أنه ضربتان ولم يثبت فيه حديث، والحديث الذي ورد فيه التيمم ضربتان حديث معلول ولا يحتج به والله تعالى أعلم، وهو مقابل لما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وكنتيجة لهذا فإن القول الراجح أن التيمم ضربة واحدة، لكن ثبت أن التيمم ضربتان عن طائفة من السلف من الصحابة ومن بعدهم، فهو من الأقوال المعروفة وليس من الأقوال المنكرة. نعم.
يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه.
نعم. لا بد من أن يكون المسح على الوجه والكفين على الصفة التي ذكرها المصنف، وهذا هو الذي جاء في حديث عمار وفي حديث أبي الجهيم نعم.
ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز.
الأظهر أنه لا يخلل، الأظهر أن التخليل ليس من صفة التيمم وإنما هو من صفة الطهارة بالماء. نعم.
ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته لا إن نعم
صح
نعم لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به.
نعم. هذه من الصور التي ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين رحمه الله، والأشبه أنها من المسائل الفرضية التي إنما تذكر للنظر الفقهي، وأما أن الحكم يؤخذ منها كما ذكر المصنف وقوله رحمه الله ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسح به صح، هذا التصحيح فيه نظر، والأظهر أن مثل هذا الفعل محدث في الإسلام ولا يشرع للمكلف أن يفعله، لا يشرع للمكلف أن يصمد أمام الريح ليحقق بذلك فعل العبادة أو ما شرع الله له وهو التيمم، هذا الصمود أمام الريح لفعل التعبد هذا محدث في الإسلام، وفيه شبه ببعض أحوال المشركين، وفيه شبه ببعض أحوال المشركين الذين في عباداتهم مثل هذا الصمود المفتوح أو المطلق، إنما عند في الشريعة الإسلامية ليس الصمود إلى الجهات لذواتها أو إلى الريح إذا هبت أو ما إلى ذلك هذا ليس له أصل، وإنما في الشريعة العبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى، أما الصمود بهذه الصفة فهذا لا يصح أن يقال بالاجتهاد، لا يصح أن يقال بالاجتهاد، مثل هذه الأفعال أفعال إيش؟ أفعال توقيفية، أفعال توقيفية، وهذا يعلم أنه ما ورد به دليل، وهو ليس مقارب ولا مطابق من باب أولى لصفة التيمم المشروعة، التيمم حركة وفعل من المكلف، حركة وفعل من المكلف، الصمود للريح ولوجه الريح ويستقبل الريح ليحقق بذلك التيمم هذا من الأقوال المحدثة وليس هو من كلام الصحابة ولا من آراء السلف الأول، وإنما هو من ترتيب بعض الفقهاء المتأخرين الذين يركبون الأحكام بهذه الطريقة أحيانا، فيرون التيمم هو أن يقع المس على الوجه والكفين مع وجود نية، ثم يقدرون بعد ذلك هذه الصورة المركبة فيقولون إذا وجدت النية فنوى بقلبه وأصابت الريح أو الغبار الذي أثاره الريح أصاب إيش ظاهر الكفين ووجهه وهو قد نوى بهذه الحركة من الريح تيمما، يتوهمون هنا أن ماهية التيمم قد إيش تحققت، فتكون النتيجة القول بأن هذا يصح به التيمم، ولكن لو التفت إلى معنى آخر وأن هذا عبادة والعبادة توقيفية وهذه الصفة محدثة وفيها مشابهة لبعض أحوال المشركين وما إلى ذلك، ولذلك نهي عن الصلاة عند غروب الشمس وفي بعض الأحوال وإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار كما جاء في الحديث الصحيح وغيره، مع أن الصلاة عبادة لله ولكن اتقي فيها بعض الأوقات اتقاء لوجه ما من المشابهة ليس لمطابق المشابهة، بل الصلاة مختلفة عن فعل المشركين وعن صلاة المشركين، لكن من باب حماية جناب التوحيد لأن الصلاة من مقامات التوحيد، فمثل هذه الصورة محدثة، ولك أنك إذا تصورت أن أحدا ينتصف في الصحراء يستقبل الريح حتى يضربه الغبار فيقول أصبت كذا وأصبت كذا هذا فوق ما فيه من مخالفة الذوق البشري الصحيح في التعرض للغبار، الغبار ما راح يختار الريح ما راح تختار الوجه والكفين فقط أليس كذلك؟ ستضرب الجميع الجسد وما عليه من ثياب أو مكشوف أو نحو ذلك، هذه صور متكلفة، هذه صور متكلفة وهي بالبدعة أشبه منها بالقول المعتبر فقها فلا تصح.
قال رحمه الله باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب أو تذهب بعين النجاسة.
نعم، ويذهب باب إزالة النجاسة. والأصل من حيث القواعد فيما يظهر والله أعلم أن إزالة النجاسة ليس من شرطها النية وفعل المكلف، ليس من شرطها نية المكلف وليس من شرطها فعل المكلف. فهذان مقامان فيما يظهر والله أعلم أنهما ليس لا يلزمان النية وإيش وفعل المكلف، وعليه إن زأت نجاسة بفعل المكلف سواء نواه أو لم ينوه أو زالت بفعله الذي اتصلت به نيته في إزالة النجاسة أو زالت النجاسة بغير فعل المكلف ونيته بل بما جرت عليه الأحوال الكونية كالشمس وحرارتها والأمطار ومائها وما إلى ذلك والرياح وصوارفها إلى آخره، فكل هذا الحكم معلق بعين النجاسة وبآثارها، فحيث ذهب عينها وذهبت آثارها كان المحل طاهرا، وحيث بقيت أو بقيت آثارها فإن المحل يكون نجسا. وإزالة النجاسة باب يختلف عن فعل الطهارة، فعل الطهارة بالماء أو حتى بالتيمم لا بد لها من نية لأنها عبادة معينة بصفة من صفات الشريعة، بخلاف إزالة النجاسة فالشريعة ما شرعت فيها صفة من الصفات. وإن كان جاء في بعض أوجه النجاسات التغليظ كالتسبيع في نجاسة الكلب وفي بعض النجاسات، فهذا إذا اتجه على أنه على سبيل النجاسة بمعنى أن التغليظ على سبيل النجاسة فهذا يكون استثناء وتخصيصا من الشارع، لكن الأصل ليس كذلك. ولكن التسبيع الذي جاء في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وحفروه الثامنة بالتراب في حديث عبد الله بن المغفل وأبي هريرة وغيرهما فيه مسائل عند الفقهاء. أولا، هل هذا لأنه نجس أم أنه لمعنى آخر من المعاني الحكمية الشرعية؟ الجمهور يقولون ريق الكلب نجس، ريق الكلب نجس، ولكن هل إذا قلت بأنه نجس التسبيع وجب لنجاسته؟ هذا ليس بلازم، ليس يلزم عن القول بأنه نجس أن السبع إنما شرعت لكونه إيش نجسا، قد تكون النجاسة تزول بإيش بالمرة الأولى أو الثانية إلى آخره. فلا تلازم بين الحكم على مادة الكلب هذه بالنجاسة وبين التسبيع. ومن باب أولى إذا قلت بأن ريق الكلب أو لعاب الكلب بأن لعاب الكلب ليس إيش ليس نجسا كما يقوله بعض الفقهاء الذين يقولون بأن لعاب الكلب ليس نجسا ويجعلون التسبيع تعبديا فالقصد أن التسبيع جاء في أثر الكلب ولعاب الكلب وريق الكلب كما يسميه بعض أهل اللغة. نعم،
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
إذن هذا الأصل، الأصل أنه يشترط زوال عين النجاسة، وكلمة العين هنا يقصد بها العين والآثار، يقصد بها العين والآثار. أن التعبير بالعين مثل ما قلنا سابقا هذا وصف فقهي، هذا إيش وصف فقهي. ولهذا تذكرون في مسألة الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، المعنى الذي استثني وقيل إنه مجمع عليه ما تغير لونه أو طعمه أو إيش أو ريحه، هذا أوصاف فقهية مضى عليها الإجماع. والمقصود أن الأصل في النجاسة هو زوالها، وعليه فالعدد ليس ماذا ليس شرطا إلا ما جاء في كلام الشارع في نجاسة أو في لعاب الكلب، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم،
فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز، وكذا إذا غمرت بماء المطر.
ولذلك شف عبارة الزاد قال يذهب بعين النجاسة، أو غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. صاحب الروض قال ويذهب لونها وريحها. هنا ليس استدراكا وإنما تفصيل للمقصود، ذاك اكتفى ببعض الوصف أو بإجمال الوصف، وهذا نشر الوصف صاحب الزاد أجمل الوصف، وصاحب الروض نشر، فليست هي صورة ثانية فاتت صاحب الزاد، لا. نعم.
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها.
هذا هو القول المعتبر، أن النية لا تشترط في زوال النجاسة. نعم.
وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.
نعم.
ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي على غير أرض، سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ماء يوصف،
الحديث جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من وجوه. نعم.
ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسمى. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعماله مطعوما ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير، أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة، وعصر ما وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. بلا تراب لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح. ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل،
ودنها مثلها
لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة.
أو تنجس دهن مائع
أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، أو سكين سقيتها لم تطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. وإن خفي موضع النجاسة في بدن.
نعم. هذه المسائل التي ذكرها المصنف هي فروع فقهية لتأصيل أحكام كلية في أحكام النجاسة في المشهور عند المتأخرين من الأصحاب رحمهم الله في مسألة أحكام النجاسة. وعليه إذا عرفت أصول هذه المسائل تأتي هذه الفروع على سبيل التبع. فإزالة النجاسة ثبوت ذلك في الشريعة، هذا محكم متحقق. العدد فيما كان المحل فيه نجسا إنما ورد في وجهين فقط. الوجه الأول ما جاء في نجاسة الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولم يأتي هذا فيما سمي أو فيما اتفق على أنه نجاسة من الكلب كبوله ونحو ذلك، وإنما هذا جاء في ولوغه، وولوغه الذي به لعابه هذا محل خلاف كما أشرت إليه، بمعنى ليس محكما أنه نجس، ليس محكما أنه نجس. بالبعض أهل العلم كأحد القولين عند مالك يذهب إلى أنه طاهر مع قوله بأنه يغسل سبعا. فهذا هو الذي جاء فيه العدد، هذا المحل الأول الذي جاء فيه في الشريعة ذكر العدد، وهو ليس محكم في أنه نجس مع أن الراجح أنه نجس، لكن فيه مادة خلاف. الثاني ما كان من أمر الاستجمار، وهو الأمر بالاستجمار ثلاثا، والاستجمار وترا كما جاء في الصحيح حديث سلمان وحديث أبي هريرة وغيرها. فالعدد جاء في الاستجمار، وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فالعدد جاء في الاستجمار. فهذا المحل وهذا المحل من النصوص هو الذي ورد به ذكر العدد. أما الاستجمار فجاء على ماهية متعلق بعبادة، متعلق بعبادة. وأما الكلب فإنما جاء في ولوغه ولم يأتي ذلك في سائر إيش نجاساته. وإذا كان كذلك فليست هذه الصورة التي ورد بها النص في الاستجمار ولا تلك الصورة التي ورد بها النص في ولوغ الكلب هي صور قد تحقق تجردها أنها لمحض إيش، لمحض ماذا؟ لمحض النجاسة، وإنما هو أمر له صفة حكمية من الشريعة، له صفة. ولهذا في الاستجمار قالوا ولو حصل الإنقاء بما دونها لم يصح على الراجح، لأنه لا بد فيه من العدد، لا بد فيه من العدد، ويصلي به ويصلي به. الشاهد في ذلك أن هاتين الصورتين اللتين أو اللتان ورد بهما النص في الاستجمار وفي ولوغ الكلب ليست متمحضة أنها في باب إزالة النجاسة المجرد، في باب إزالة النجاسة المجرد، بل هذا اتصل به شيء وهذا اتصل به شيء. وإذا كان كذلك تعذر فيما يظهر والله أعلم أن يكون هذا قاعدة يطرد في نوع من النجاسات وهذا قاعدة تطرد في نوع من النجاسات. والشارع ما ذكر في النجاسات عددا، وأما حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فهذا ليس محفوظا، وإنما المحفوظ في الاستجمار عن العدد، حفظ في الاستجمار وحفظ في ولوغ الكلب، وهذان وإن اتصل بهما نجاسة. أما في الاستجمار فالنجاسة مقطوع بها، ولكن هل الحكم هو لمحض النجاسة من حيث العدد أو لأنه يرفع به الحكم التعبد المتعلق بصحة الصلاة إلى آخره، هذا الاتصال من الأوصاف يؤثر. وأما ولوغ الكلب فهو ليس في باب العبادة، ليس في باب العبادة، وإنما هو في ولوغ الكلب، ولم يذكر في غير ذلك شيء، ولم يذكر في غير ذلك شيء. فلعدم تمحض هذين الوجهين مما ورد بهما الحديث في العدد، لعدم تمحضهما في النجاسة وحدها، بل اتصل بها أوصاف، دل ذلك على أن استصحاب ذلك في النجاسات بحيث يقال في غيرها أنها سبع أو في بعضها أنها ثلاث هذا والله تعالى أعلم فيه نظر. بل الذي يجب أن تكون النجاسة قد زالت، أن تكون النجاسة قد زالت. فإذا زالت النجاسة زال حكمها، ولا يشترط لها فعل الآدمي ولا نيته، بل تزول بفعله مع نيته وتزول بفعله الذي لم تصاحبه نية وتزول بغير فعله، فإذا زالت وآثارها إذا زالت النجاسة وآثارها، إذا زالت وزالت آثارها، إذا زالت النجاسة وآثارها زال حكمها، سواء سميت عينا أو أثرا أو لونا أو رائحة إلى آخره. فما دام أن هناك شيء من أثر النجاسة قد بقي، إما لونا أو رائحة أو أثرا بأي وجه ذكر، ولذلك كما قلت سابقا لا يتعامل مع كلمات الفقهاء كأنها ألفاظ جامعة مانعة، المقصود شرعا أن يكون المحل لا يرى فيه أثر نجاسة لا لونا ولا أثرا بأي وجه من الوجوه. فإذا عدم الأثر حتى صرت لا تفرق بين هذه الأرض وهذه الأرض، صار المحل إيش؟ طاهرا بأي صفة زالت النجاسة. وأما إذا بقي حتى لو غسلتها سبعا أو عشرا ما في فائدة، فالعدد هنا لا يرفع، بخلاف الاستجمار، فإن من استجمر ثلاثا والفقهاء قيدوا بعضهم وبعضهم لم يقيد، قالوا لم يتعد الخارج موضع العادة إلى آخره، حتى لو استصحبنا هذه القيود وأن الخارج لم يتعد موضع العادة، أليس إذا استجمر ثلاثا بثلاثة أحجار كفاه؟ كفاه ولا ما كفاه؟ كفاه، بخلاف إزالة النجاسة. فإذا هذا القول الذي نذكره وهو قول لكثير من المتقدمين من أهل العلم، وهو أصول مذهب الإمام أحمد تقتضيه، وهو إحدى الروايات عنه، هذا القول ليس يتحقق أو يتفرع عنه التخفيف ولا بد، ترى يتفرع عنه التخفيف من جهة ويتفرع عنه من وجه آخر الإغلاق، لأنه مبني على أن العبرة بزوال بزوال النجاسة وليس العبرة بالعدد، فالعدد بذاته ليس وصفا حاكما ترتب عليه الأحكام، إلا ما سماه الشارع في الاستجمار، في الاستجمار، وبعض الفقهاء يقولون هذا في الاستجمار في الحال المعتادة، وهذا له وجه وهو المشهور من المذهب. على كل حال، بخلاف من كان ذا علة أو غير ذلك، أو قالوا يتجاوز موضع العادة، هذا للفقهاء في كلام سبق معنا. على كل حال، أما الكلب فهذا خاص به، هذا خاص بالكلب فيما يظهر والله أعلم، لأن الأمر ليس للنجاسة، ليس للنجاسة. كنتيجة، بعض الفقهاء يتوسع في التسبيع، يتوسع في التسبيع، وهذا أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد، ويستندون إلى ما جاء في حديث الكلب وإلى ما جاء في بعض الأثر أمرنا بغسل النجاسات سبعا، وبعضهم يجعل ذلك في الكلب وما كان أشد من الكلب كالخنزير، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، وبعضهم يفرق بين بول الآدم وعذرته وبين غيرها من النجاسات، وبعضهم يفرق بين النجاسة تكون على الأرض والنجاسة تكون على غيرها، ويرى أن الأرض فيها سعة أو فيها تيسيرا بخلاف النجاسة على ثوب ونحوه وما إلى ذلك. وهذه الأوجه من الفروق التي ذكرت هي منعكسة عن اختلاف الفقهاء رحمهم الله، ولكن الذي يظهر كنتيجة كلية في هذا أن الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثا لحديث سلمان وغيره، وأن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا على الوجوب، وأن غير ذلك من النجاسات العبرة بإيش؟ بزوال النجاسة وآثارها، بزوال النجاسة وآثارها، سواء وقعت بفعل المكلف مع نيته أو بفعله مع غير نيته. يتصور هذا وما يتصور؟
تصور.
قد يفعل وهو لم يدري أن هنالك نجاسة فتزول، ويكون غيره قد علمها. فإذا الأحوال ثلاث: فعله مع نيته، فعله مع عدم نيته، والثالثة بفعل بغير فعل الآدمي كزوالها بشمس ونحوه، وهذا هو الأظهر في الأحوال. وأما الاستحالة ففيما يظهر أن بعض الفقهاء رحمهم الله لم يتقنوا معنى الاستحالة على معناه العلمي، لأنهم يقولون ولا يطهر المحل باستحالة، وكالكلب يعود ملحا، ما يتصور في الاستحالة أن الكلب يعود إيش؟ ملحا. يعني مفهوم الاستحالة ليس هكذا، إذا كلب وقع في مملحة هذا لا يتصور فيه أنه يستحيل، ما يستحيل بالحالة هذه، تقدير أن كلبا يقع في مملحة ثم يستحيل تماما هذا هو الإشكال في التصور، هذا لا يستحيل، هذا العلمي لا يستحيل، هذا لا يستحيل بمعنى الاستحالة الذي يراد بها. لكن أن تقول إن البول مثلا يكون على الأرض إيش، على التراب، ثم بعد مدة يستحيل، يستحيل هذا يقع ولا ما يقع؟ هذا يقع، بمعنى أن الأرض هذه يصبح بأثر الشمس عليها ما فيها أي مادة من أثار البول، خلاص هذا يقع فيه الاستحالة. فإذا الصحيح أن الاستحالة معتبرة، ولكن بعض الفقهاء رحمهم الله يضربون لها أمثالا هي ليست بمعنى الاستحالة، الاستحالة بمعنى عدم المادة الأولى في هذا المحل، عدم المادة الأولى هو زوال النجاسة، عدم المادة الأولى هو زوال النجاسة. أما إذا فسرت الاستحالة بعدم التبين وإلا المادة موجودة، وإلا المادة موجودة فإيش؟ هذا لا يسمى استحالة. الإنسان إذا بال في بحر مثلا، لو أخذ من البحر جزء وحلل ما يرى فيه جزء من بول الإنسان، هذا هو الاستحالة. هنا درجة العدم وصلت، درجة إيش؟
العدم
وصلت. لكن لو وقع بعض البول في إناء ليس كبيرا، وهذا سبق معنا أن الراجح أن الماء القليل إيش؟ ماذا؟ ينجس، لأن البول لا يستحيل فيه، الاستحالة بالمعنى العلمي ما يستحيل، ليس هو اللون فقط، لأنه قد يكون البول مثل لون الماء، أليس كذلك؟ فلا ترى له أثرا من جهة اللون، لكن هنا هذا الماء لا، بقي فيه إيش؟ ما استحالت المادة، المادة علمية موجودة، لو أخضعت للاختبار العلمي لوجدت المادة موجودة، أن هنا مادة الماء ومادة البول. فإذا بعض الفقهاء رحمهم الله يذكرون الاستحالة بوجه ليس هو الاستحالة، وإلا الاستحالة إذا وقعت فإنها إيش؟ ترفع النجاسة، إذا استحالت النجاسة استحالت بمعنى انعدمت، هذا هو المقصود بالاستحالة. كالبول يكون على الأرض فتضربه الشمس وقتا طويلا، فإذا أتيت على هذا المحل بعد سنة مثلا أو دونها حتى، لكن كمثال بس قاطع في النظر وقاطع للجدل والافتراض، إذا أتيت بعد سنة والشمس شديدة على هذا المحل، إنسان بال على هذا التراب بعد سنة ما في أثر لهذا البول، خلاص يعني المادة بطبيعتها لا تقبل البقاء لكل هذه المدة مع هذه الحرارة وبهذا التركيز. لكن لو أن كلبا أو دابة ماتت في هذا الأرض بعد سنة لا، في آثار، في آثار، بعض آثارها تنتهي لكن نسبة كبيرة من آثارها ستكون موجودة وهكذا.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر. فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب، قاله في المبدع، ولعابهما طاهر ويعفى في غير ماء.
ما يتعلق ببول الغلام، أما التفريق بأن الجارية من مادة كذا والغلام مادة كذا، واضح أنه خطأ علمي لا أشكال فيه، إنما بعض الفقهاء رحمهم الله ذكره لكنه خطأ. إنما المعنى هذا جاء في السنة من جهة حكم البول، ليس من جهة مادة الخلق، كلاهما على مادة واحدة، ولكن جاء في حديث أبي السمح وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ثابت في الصحيحين، وفي حديث أبي السمح وحديث علي بن أبي طالب في السنن ومسند الإمام أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، هذا جاء في الصحيحين. وجاء في حديث أبي السمح وحديث علي يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذه المسألة للفقهاء فيها كلام، فمنهم من لم يفرق بين الجارية والغلام وقال يرش وينضح من بولهما معا، وجعل ما ثبت في الغلام يثبت في الجارية، وهذا أبعد الأقوال، هذا أبعد الأقوال. ومنهم من منع ذلك وقال إن نجاسة بول الغلام كغيره، وجعلوا ما جاء في الحديث هو من باب واقعة العين في الحديث الذي جاء في الصحيحين. وجاء وتكلم بعضهم في إعلال حديث أبي السمح وحديث علي بن أبي طالب، وأما ما جاء في الصحيحين فهي واقعة عين لا عموم لها، والنضح هنا لعله كان بمعنى الغسل لأنه شيء يسير إلى آخره، فخرجوه على مثل هذا التقدير. والراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا من المعاني المستثنات في الشريعة، أنه معنى مستثنى في الشريعة وخفف فيه شرعا، والتخفيف على ما ورد أو في المحل الذي ورد وحده، وهو حال الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، ففي هذه الحال وحدها يستثنى الحكم الذي يقال في سائر النجاسات. وهذا القول هو الأظهر من جهة الدليل، عملا بما جاء في الصحيحين وما جاء في حديث علي وأبي السمح وغيرهما، وعملا بالآثار التي جاءت عن جملة من الصحابة أيضا في هذا من الخلفاء الراشدين وغيرهم. وهذا هو المشهور والراجح من الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين، والخلاف في المسألة معروف. نعم.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن دم يسير عن دم يسير عن يسير دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا ان كان
العفو عن يسير النجاسة هذا ليس هو الاصل، ليس هو الاصل، ولكن جاء فيه بعض الأحوال التي وقع فيها الدليل بالاستثناء، والمصنف هنا أشار إلى بعض هذه الصور وفيها بعض الأوجه من الخلاف. جمهور ما ذكره من الصور فيها قولان للفقهاء. نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه.
يعني هنا قالوا ويعفى عن أثر الاستجمار، هذا لأن الرخصة جاءت هكذا، لأن الرخصة جاءت هكذا، ومن هنا قيل بأن ما ذكر من العدد في الاستجمار هو وقع على وصف معين، ولا يصح أن يكون قاعدة لا من جهة اشتراط العدد ولا من جهة العفو. يعني حال الاستجمار فيما يظهر أنها حال إيش مختصة بالحكم، وفيها وجهان، أحدهما إغلاق والآخر يقابله، أو أحدهما شرط والآخر يقابله. ذكر فيه العدد، ذكر فيه العدد بخلاف بقية النجاسات، فالأظهر عدم اشتراط العدد، ولكن قابل ذلك أنه عفي عن الأثر الذي يكون، عفي عن الأثر الذي يكون، مع أن الفقهاء كما أشرنا يقيدون ذلك ببعض الأوصاف لا يتعدى موضع العادة إلى آخره، لكن هنالك أثر، ولهذا قالوا هنا ويعفى عن أثر الاستجمار، لكن أثر النجاسة على الثوب ها ما قالوا يعفى عنه، مما يدلك على أن القول في الاستجمار قول مختص به، وعليه لا ينتزع منه حكم العدد ويترك منه حكم الأثر، هو حال مختصة. هذا الأظهر في التقرير الفقهي أن الاستجمار حال مختصة، وأن ولوغ الكلب حال مختصة، وأن بول الغلام حال مختصة. هذه الأوجه الثلاث جاءت عليها أوصاف شرعية تخصها، وما عدا ذلك فالنجاسة تجب إزالتها بما يتحقق به زوالها وزوال أثرها، ولا يشترط فيها الفعل ولا القصد وتقع بفعل الآدمي وبغير فعل الآدمي، وعليه يكون هذه المسائل الثلاث مسائل مسمات من الشريعة بأوصاف تخصها: الاستجمار عددا وأثرا، وبلوغ الكلب، وبول الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام. وما عدا ذلك فقاعدته في النجاسة واحدة في الجملة، قاعدته واحدة في الجملة، وهي أنه يجب إزالة النجاسة وإزالة أثر النجاسة. نعم.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب.
ولذلك الفقهاء لما نظروا الاستجمار ما اكتفوا بكلمة، جمهورهم ما اكتفى بكلمة ثلاثة من الحجارة، وإنما قالوا بثلاث منقية. بثلاث إيش؟
منقية.
ثم قالوا ويعفى عن الأثر بعد الإنقاء، ويعفى عن الأثر بعد
الإنقاء،
لأن الأصل عندهم في النجاسة واضح أنه يجب إزالتها. نعم.
قال: وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من
هذا تعبير فقهي. وما لا نفس له سائلة هذا ليس تعبيرا شرعيا، هذا تعبير اصطلاحي، بمعنى كما قلنا في بداية المجلس هو إيش؟ ها؟ هو وصف، مثل قولهم لبس المخيط كقولهم لبس المخيط، هذا ليس وصفا شرعيا إنما هو وصف فقهي، فلا يتعامل معه كقاعدة لازمة من كل وجه ثبوتا ونفيا. ومثل ما لا نفس له سائلة. وقيل عند بعض أهل العلم بأن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو إمام أهل الكوفة ومن خاصة فقهاء المسلمين، قيل إن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو إمام مجمع على إمامته بالفقه، قيل إنه هو أول من عبر من الفقهاء بهذا التعبير: ما لا نفس له ما لا نفس له سائلة.
نعم. قال: لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. ومني الآدمي طاهر.
نعم. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كبهيمة الأنعام هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أن ذلك طاهر، وهذا هو المشهور والمعتبر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل القول الثاني في مذهبه يكاد يكون على خلاف المنصوص عنه وخلاف أصوله. ومن الدليل على ذلك ما جاء في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولأنه جاء في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب عن الصلاة في مرابض الغنم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم، مع أن مرابضها يعلم قطعا أنها محل أنها محل لروثها، أنها محل لروثها، فلو كان روثها نجسا لما صح ذلك. فدل حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وقصة العرنيين بأن بول ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر بولها وروثها ليس بنجس بل طاهر، فإذا أصاب الآدمي أو لمسه أو أصاب الثوب منه شيء أو ما إلى ذلك من بول الإبل أو نحوها فهذا كله غير مؤثر. أما عادة التقذر وما إلى ذلك هذا جانب مختلف باختلاف الناس، إنما نتكلم الآن في أحكام الطهارة والنجاسة. فلو صلى رجل أصاب ثوبه بول إبل وصلى في الثوب ولم يغسله، صلاته إيش؟ يصح ولا يصح؟ صلاته صحيحة، لأن بول الإبل طاهر وبول الغنم طاهر وروث الإبل والغنم والبقر وما ذا كله طاهر، هذا هو الراجح، هو الذي دلت عليه النصوص. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنها نجسة، قالوا لأن الأصل في البول والروث هو النجاسة، ولكن هذا قول مرجوح والله أعلم. نعم.
ومني الآدمي طاهر.
مني الآدمي أيضا فيه قولان للفقهاء، منهم من يقول مني الآدمي نجس، ومنهم من يقول بأن مني الآدمي طاهر، وهذا هو الراجح وهو الذي عليه أكثر السلف، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الأئمة رحمهم الله، ذهبوا إلى أن بول الآدمي طاهر، لأن النبي إلى أن مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر في أرجح وأظهر القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنت أحكه من ثوب رسول الله أبي سن بظفري، ولأنه هو ابتداء الخلق للإنسان من حيث المادة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، والإنسان أكرمه الله ومنهم النبيون ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون وإلى آخره، وجملة بني آدم قد كرمهم الله كما قال الله تعالى الجنس الآدمي مكرم بخلقه على أوصاف إلى آخره، وقال الله في كتابه ولقد كرمنا بني آدم، فالجنس الآدمي مكرم بخلق الله له، ولذلك هو خلق من هذه أو يبتدأ مع هذه المادة الطاهرة، فهذا بالاعتبار. وأما من جهة النصوص فجاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعامله معاملة النجاسة، بل كان يبقى في ثوب النبي حتى تحكه عائشة يابسا من ثوبه عليه الصلاة والسلام. وعليه فالذي عليه جماهير السلف من الأئمة والفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد أن مني الآدمي طاهر، وأن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كذلك طاهر، أما بول الآدمي فهذا بدهي أنه بالإجماع أنه نجس. نعم.
ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
نعم، وعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم.
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم، وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات، والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه.
نعم، سؤر القط أو الهر وما دونه في الخلقة طاهر، لقول النبي في حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. وأما ما فوق ذلك السباع والكلاب ونحو ذلك فسؤرها نجس، والسؤر هو ما يبقى في الإناء بعد أكل أو شرب، ويسمى حتى في حال الآدمي، ولهذا قال الفقهاء وسؤر الآدمي طاهر. نعم.
نعم. والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس.
نعم. أما الحمر الحمار الأهلي فالمقصود أن لحمه نجس، وأما ما يكون فيه من عرق ونحو ذلك ورطوبة على جلده وشعره فهذا طاهر، فهذا طاهر لأنه مما تعم به البلوى، وكان مقرا زمن النبوة، فإن الناس كانوا يركبون الحمير وهذا معروف في الأمم كلها وفي العرب وغير العرب، وركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يتقون من ذلك شيئا، فما يكون من رطوبة أو عرق في جلد الحمار هذا ليس بنجس، وإنما النجس هو لحمها وما بعد ذلك كالبول والروث إلى آخره، هذا من باب أولى في ظهور النجاسة فيه. وسباع البهائم والطير على مذهب الإمام أحمد هي نجسة وسؤرها نجس، بخلاف مذهب مالك ففيها تفصيل بين الفقهاء. على كل حال نكتفي بهذا القدر ونقف على قول المصنف رحمه الله باب الحيض، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم ما يوجب مرضاته جل وعلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين، اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، يا حي يا قيوم اكفهم شر عدوك وعدوهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.